أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. غرر في إبطال التناسخ، لزوم اجتماع نفسين على صيصية تناسخا قد أبطل، ومع وصول الأنفس لغاية لا تقتضي التنازل العناية. الكلام في التناسخ وحكمه وأقسامه، وهذا البحث سواء كثر الكلام فيه أم قل، بمعنى أنه كان الكلام مبسوطا أو مختصرا، فإنه من المباحث المهمة، وذلك لارتباطه الوثيق بمباحث المعاد وشؤون العود. وقد وقع الخلاف بين أهل النحل والملل في جواز التناسخ، فذهب جمع من الناس إلى جوازه، ونسب إلى جمع ما يوهم القول بجواز التناسخ، وذهب أهل الحكمة والفلسفة إلى أن التناسخ أمر مستحيل وليس بمعقول، ورموا من صرح بجواز التناسخ بالجهل، وحملوا الكلمات التي توهم جواز التناسخ على غير محملها، على غير وجهها، بحيث لا تكون منافية ولا مصادمة لحكم العقل. لا، كلمات الحين مطلق الكلمات التي توهم التناسخ، يعني يقولون استعمل التأويل فيها، إما بحملها على إرادة معنى آخر غير التناسخ المستحيل، أو بحملها على إرادة معنى مرموز وليس بموافق لظاهره. وعلى كل تقدير، فإن المتبع عندهم هو البرهان، فإما أن نؤول هذه الكلمات أو نطرحها أو نرد علمها إلى أهلها. وهذه الكلمات منها ما ورد في الشرع الشريف، ومنها ما نسب إلى بعض الأقدمين، ومنها الكلمات المنسوبة إلى بعض أهل الشرق، حيث يظهر منهم القول بالتناسخ، بعض من أهل الشرق يظهر منهم القول بالتناسخ. وعلى كل تقدير، فإن التناسخ مستحيل عند هؤلاء، وأقاموا براهين على استحالة التناسخ، منها برهانان يذكرهما المصنف قدس الله نفسه الزكية. لكن قبل البرهنة على حكم التناسخ، لا بأس أن نشير إلى تعريف التناسخ حتى نحدد محل الاستدلال أو محل الخلاف أو ما يراد البرهنة على حكمه من جواز أو استحالة. التناسخ هو عبارة عن انتقال نفس من بدن إلى بدن، أو من جسم إلى جسم، وذلك كانتقال نفس عمرو من بدنه إلى بدن زيد، أو انتقال نفس عمرو من بدنه إلى بدن هذا الحيوان، أو انتقال نفس زيد من بدنه إلى بدن هذا النبات، أو انتقال نفس زيد من هذا الجسم الذي هو بدنه إلى هذا الجسم وهو الحصى، إذ الحصى ليست بدنا إذ لا نفس لها. واعتبر بعضهم في هذا الانتقال أن يتحقق بلا فصل، بمعنى أن يكون زمان انفصال النفس عن البدن الأول متصلا بلا فصل بزمان تعلق النفس بالجسم الثاني. ولكن الظاهر أن هذه الخصوصية لا مدخلية لها فيما هو قوام التناسخ، إذ المعتبر في التناسخ تكرار أو قل تجدد تعلق النفس ببدن آخر أو بجسم آخر، سواء كان هذا التعلق الثاني متصلا بالأول أو غير متصل بالسابق. هذا هو التناسخ. طبعا سيأتي إن شاء الله تعالى في الفصل الثاني أقسامه، وأن النسخ ما هو والمسخ ما هو والرسخ ما هو والفسخ ما هو وما هو التناسخ الملكي وما هو التناسخ الملكوتي. ولعلنا إن وفقنا الله سبحانه وتعالى نستأنف بحثا نتحدث فيه عن كل من التمثل وهو التناسخ الملكوتي كما سأتي إن شاء الله تعالى، والرجعة، وأيضا نتحدث شيئا ما عن الموت، وذلك لما ذكرناه في بداية البحث من أن التناسخ له ارتباط وثيق بمسألة المعاد والعود، فنحتاج إلى أن نبسط الكلام في بعض جهاته. هذا إن وفقنا الله سبحانه، نسأل الله التوفيق. البرهان الأول على بطلان التناسخ واستحالته أنه لو جاز التناسخ للازم أن يكون لبدن واحد نفسان، واللازم باطل فالملزوم مثله. أما بطلان اللازم فوجهه واضح، وذلك لأن نفسية النفس عين شخصيتها، وعين شخصية البدن، وذلك لأن الوجدان قاض بأن لكل بدن واحد نفسا واحدة، فلو كان لبدن واحد نفسان لم يكن واحدا بل كان اثنين، وهذا يلزم منه وحدة الكثير وكثرة الواحد، واستحالة ذلك ظاهرة. وأما الملازمة بين المقدم والتالي أنه إذا جاز التناسخ كان للبدن الواحد نفسان، فوجهها أن التناسخ معناه تعلق النفس ببدن غير بدنها الأصلي، ومن المعلوم أن هذا التعلق مشروط بتمام استعداد البدن، إذ لو لم يكن البدن مستعدا وصالحا لتعلق النفس لم يكن تعلق النفس المنتقلة بهذا البدن أمرا ممكنا، إذ كما أن الحصاة ليس لها نفس، هذا البدن الذي ليس بمستعد أيضا لا تكون له نفس، إذن لابد من فرض بدن مستعد. ولكن استعداد البدن الثاني يقتضي نفسا جديدة، كما أن البدن الأول كانت له نفس جديدة، فينبغي أن تتعلق بالبدن الثاني نفس مستقلة غير النفس المنتقلة، وقد فرض أن النفس المنتقلة تتعلق به فإما أن نرجح إحداهما على الأخرى، وهذا بلا مرجح، إذ المفروض أن البدن صالح لتعلق كلتا النفسين ولا يرجح أحدهما، وإلا لكان بالنسبة إلى المرجوحة غير تام الاستعداد، وقد فرض تام الاستعداد. وإما أن نقول بتعلق النفس الجديدة بالبدن، وهذا عين انتفاء التناسخ، وإما أن نقول بتعلق النفس المنتقلة، وهذا الترجيح بلا مرجح، كما أن الأول أيضا ترجيح بلا مرجح، وإما أن تتعلق كلتا النفسين به، وهذا مستحيل كما عرفت. وإذا بطلت هذه الشقوق بطل المقدم، وهو أن التناسخ جائز، إذ لو جاز التناسخ للزمت هذه المحاذير، إما ترجيح الشيء بلا مرجح، أو انتفاء أصل التعلق، أو تعلق كلتا النفسين، وهذه الأمور الثلاثة لا يمكن الالتزام بها، إذن التناسخ ليس بجائز. وإذا بطل التناسخ لم يكن هناك ما يمنع من تعلق نفس جديدة بهذا البدن، إذ المانع في الصورة السابقة كان القول بإمكانية تعلق نفس منتقلة، إذن التناسخ باطل. إن قلت التعادل بين الأبدان كما يقول المحقق الطوسي، المحقق الطوسي في كشف في التجريد ذكر هذه العبارة أو قريبا منها، لو جاز التناسخ لبطل التعادل، وقد أثبتناه، بمعنى أن حكم الأبدان واحد، لا معنى للقول بأن البدن الأول يقتضي ويطلب نفسا جديدة والبدن الثاني لا يقتضي إلا نفسا منتقلة. فإن قلنا بأن كل بدن تام الاستعداد له نفس جديدة، هذا أيضا يكون له نفس جديدة، فمع فرض التناسخ يلزم أن يكون له بدنان، إذن يمتاز هذا البدن عن سائر الأبدان أو يشد عنها، وهذا باطل. فإن قلت غاية ما يقتضيه البدن نفس مدبرة، أما أن تكون نفسا جديدة أو لا فهذا أمر خارج عن اقتضاء البدن، والجواب أن حال هذا البدن كحال سائر الأبدان، فإن كان يقتضي نفسا أعم من أن تكون منتقلة أو جديدة فينبغي في البدن الأول أن يكون كذلك، وهذا يعني أنه لا يمكن أن نرجح بدنا بأن تكون له نفس جديدة. وحتى القائلون بالتناسخ لا يقولون بأنه لا يوجد بدن له نفس جديدة، فهم يسلمون بأن بعض الأبدان لها نفس جديدة، فيرد الإشكال عليهم حينئذ، وهو أن تلك الأبدان كيف اقتضت نفسا جديدة؟ فإن كانت أبدانهم تقتضي نفسا جديدة فجميع الأبدان كذلك، وإن لم تكن سائر الأبدان مقتضية إلا لنفس فلا بد من خصوصية في تلك الأبدان، وهم لا يقولون بوجود خصوصية. إذن الإشكال وارد على القائلين بالتناسخ على كل تقدير، لكن هذا البرهان أورد عليه بالتالي، وهو أن القوم أبطلوا التناسخ ببرهان حدوث الأنفس، وبنوا برهان حدوث الأنفس على بطلان التناسخ، فيلزم حينئذ الدور، لأنكم هنا تستدلون بضرورة كون الأنفس حادثة، وهناك تستدلون على الضرورة ببطلان التناسخ، إذن يكون بطلان التناسخ موقوفا على نفسه. وتوضيح هذا أنهم في مسألة حدوث الأنفس ذكروا أنه لو كانت الأنفس قديمة فإما أن تكون ثابتة في القدم بنحو الوحدة أو بنحو التعدد، فإن كانت ثابتة بنحو الوحدة يلزم من ذلك أن تكون نفس عمرين عين نفس زيدين، ولا يكفي في ذلك اختلافها بالإضافة، إذ المفروض أن الإضافة تتبع الطرفين في التعدد، إذن يلزم أن يكون بدن زيد وبدن عمرين واحدا في النفس، وهذا مستحيل وخلاف الواقع، فلا يمكن أن تثبت الأنفس في القدم بنحو الوحدة، وإما أن تكون ثابتة في القدم بنحو التعدد، وهذا التعدد إما أن يكون بالجنس أو بالفاصل أو بلازم الماهية أو بالعارض المفارق، وكونه بالجنس أو الفاصل خلف ما فرضناه ضمنان من أن هذه الأنفس تنتمي إلى ماهية واحدة، كما أنه خلف ما فرضناه من كثرة في ماهية واحدة، إذ يكون كل منها واحدا، وكونه باللازم خلف، وذلك لأن اللازم مشترك في جميع الأفراد فلا يوجب التعدد، كما أنه لا يمكن التمييز بين فرد الإنسان هذا وفرد الإنسان الآخر بالضحك، إذ ما دام الضحك لازم ماهية الإنسان وهما فردان لماهية الإنسان فيجب أن يكون موجودا فيهما، فهو جهة اشتراك، ولا يمكن لجهة الاشتراك في مثل المقام أن يكون عين جهة الامتياز، إذن لابد أن يكون بالعارض المفارق، ولكن العارض المفارق يحتاج إلى مادة، فلو كانت الأنفس متعددة في القدم لكانت مادية، وهذا خلف ما تدعونه من أنها مجردة قبل التعلق بالبدان، هذا برهان الحدوث. فأورد عليه بأنه لما لا يقال بأن الأنفس المتعددة كان تعددها مستندا إلى تعلقها بأبدانها الأولى، بأن تكون نفس زيد قبل تعلقها بنفس زيد ببدن زيد ممتازة عن نفس عمرين ببدنها الأول أو بتعلقها بالبدن الأول، مثلا نفسي قبل أن تتعلق ببدني كان لها امتياز عن سائر النفوس باعتبار أنها كانت مسندة إلى ذات خاصة، ذات بدنية خاصة، وهكذا نفس أخي وهكذا نفس ابن عمي وهكذا، فأبطل التناسخ هناك بأنه لا بد أن نفرض النفوس ممتازة قبل تعلقها بالأبدان، لأن امتيازها بتعلقها بالأبدان المسمى بالتناسخ أو الملازم للتناسخ هذا مستحيل في نفسه، وأبطل التناسخ هناك. هنا يريدون إبطال التناسخ بأنه لو كان لبدن واحد تعلق لنفسين يلزم التعدد، مع أنه يمكن أن يقال بأن هذا البدن الواحد ليس له إلا نفس واحدة هي المنتقلة عن بدن آخر، ليش؟ لأنه أصلا خلق الله للأنفس لا يكون إلا بهذا النحو، لأن الأنفس قديما وهي متعددة في القدم بهذا النحو، بأن يكون كل بدن مسبوقا بنفس لبدن أخرى، فالأولى أن يقال بأن هذا البرهان دوري. طبعا هذا إشكال أورد على هذا البرهان ورد عليه غير واحد منهم المحقق اللاهيجي قال المحقق اللاهيجي أن هذا التمايز في الأنفس، طبعا أولا قبل أن نذكر برهان المحقق اللاهيجي لا بأس بأن نذكر عبارة مختصرة لصدر المتألهين في الهداية الأثيرية. قال صدر المتألهين أن هذا البرهان تام، وذلك لأن حدوث الأنفس ليس مبنيا على بطلان التناسخ بل على برهان آخر، وهذا حق. كما أن نفس التناسخ ليس مبنيا على حدوث الأنفس كما سيأتي إن شاء الله تعالى البرهان الثاني. إذن هاتان مسألتان وإن كانتا متلازمتين إلا أنه يمكن البرهنة على كل منهما باستقلالها، فليس البرهان دوريا، هذا البرهان ليس بدوري. قال المحقق اللاهيجي في دفع الدور عن هذا البرهان بأن هذه الأنفس امتيازها بالأبدان أو امتيازها بذاتها، إن كان امتيازها بذاتها ورد إشكال المادية، إذ كل ما له أفراد كثيرة فهو مادي فيلزم الخلف. وإن كان امتيازها بالأبدان فإذا كان إضافة النفس إلى البدن هي الموجبة لتميز هذه النفس قبل تعلقها بالبدن الثاني، والبدن حادث لأنه مادي، إذن لابد أن تكون هذه الإضافة أيضا بالضرورة حادثة، إذ ما يكون موقوفا على حادث فهو حادث. وهذا يعني أن النفوس ليست قديمة، فلم نحتج في إثبات حدوث النفس إلى إبطال التناسخ، بل أثبتنا استحالة الحدوث بقطع النظر عن التناسخ. إن قلت لما لا يمكن فرض نفس لجسم قديم تتعلق النفس بالأبدان الحادثة بعد انفصالها عن ذلك الجسم القديم، قال قدس الله نفسه أنما فرض قدمهم تنع عدمه، إذا كان تعلق هذه النفوس بالأجسام القديمة قديما فيمتنع عدمه على مبناكم. إذن يثبت استحالة قدم الأنفس بقطع النظر عن التناسخ، فإذا ثبتت الاستحالة أمكن بناء بطلان التناسخ على ذلك بلا دور، عليه فهذا البرهان صحيح، هذا البرهان تام. إن قلت لما لا نكل الأمر إلى الخالق، والله سبحانه وتعالى أعرف منا، فيعطي هذا البدن نفسا منتقلة ويعطي هذا البدن نفسا جديدة حادثة. قلت ليس الأمر جزافا حتى يكون الأمر ممكنا، بل الله سبحانه وتعالى بنى الأمر على الأسباب، ومن الواضح أن قانون السببية قانون الضرورة، فيكون الإشكال واردا والبرهان تام. هذا هو البرهان الأول. البرهان الثاني هو البرهان الذي يسميه صدر المتألهين قدس الله نفسه بالحكمة العرشية، وهو برهان مبني على نظريته من أن النفس جسمانية الحدوث روحانية البقاء. وتوضيح هذا البرهان أن تعلق النفس بالبدن تعلق ذاتي، بمعنى أن نفسية النفس متقومة بإضافتها إلى البدن، بحيث لا يمكن أن نتصور نفسا بلا بدن، وهذه الإضافة وإن كانت خارجة عن جوهر النفس بما أنها موجود مجرد، إلا أنها مقومة لعنوان كون ذلك المجرد نفسا، وإلا لكان عقلا ولم يكن نفسا. إذن كون المجرد نفسا يتقوم بإضافته إلى البدن. وقد عرفت أن إضافة النفس إلى البدن ليست أمرا طارئا، بل هو بمعنى اتحاد النفس بالبدن بوجه من الوجوه. فعندنا أمران: الأمر الأول أن تعلق النفس بالبدن ذاتي، الأمر الثاني أن تعلق النفس بالبدن إنما هو باتحادها بالبدن بوجه من الوجوه. ومعنى كون التعلق ذاتيا أنه ليس أمرا زائدا على وجود النفس، بل هو عين وجودها، كما أن وجود المادة عين ارتباطها بالصورة، ووجود الصورة عين وجودها للمادة، فليس بينهما اثنينية. كذلك النفس والبدن، فإن الإضافة بين النفس والبدن هي عين وجود النفس. النفس لا تكون إلا للبدن، أي أن وجودها في نفسها عين وجودها للبدن. هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني أن تركيبها مع البدن تركيب اتحادي، وهذا ما تقدم في مبحث النفس جسمانية الحدوث روحانية البقاء، ومبحث أن النفس كل القوى. هناك قلنا بأن النفس ليست أمرا منعزلا عن البدن، بل النفس عبارة عن أمر واحد بعض مراتبه مجرد وبعض مراتبه مادة. ولصدر المتألهين هنا عبارة ينقلها المحقق الآملي قدس الله نفسه في حاشيته على المنظومة، عبارة هي مفتاح مطالب عديدة مهمة في مبحث المادة والصورة، وهي أنه عندما نقول أن شيئا ما مادي، فليس معنى ذلك أن جهة من جهاته مادة وجهة أخرى من جهاته صورة، أو أن جهة من جهاته بالقوة وجهة من جهاته بالفعل، بل معنى ذلك أنه شيء واحد، هو بلحاظ بالفعل وهو بلحاظ بالقوة. وهذا معنى التركيب الاتحادي بين المادة والصورة، أو بين النفس والبدن، فهما واحدون في الخارج. غاية الأمر أن هذا الواحد له مراتب، بعض مراتبه كذا أي مادة، وبعض مراتبه كذا أي صورة، أو بعض مراتبه بدن، بعض مراتبه نفس. فإذا ثبت أن تركيب النفس مع البدن تركيب اتحادي، فلا بد من فرض مجاراة كل منهما للآخر، وتناسب كل منهما مع الآخر من حيث القوة والفعل. بمعنى أنه وإن كانت جهة النفس هي جهة الفعلية في هذا المركب بالتركيب الاتحادي، إلا أنه لا بد أن تكون جهة القوة مأخوذة بنحو مناسب لجهة الفعلية، إذ من الواضح أن استعداد النبات لا يصلح لعروض صورة النفس الناطقة على النبات، وذلك لضعف استعداده. استعداد النبات ضعيف لا يحتمل عروض النفس الناطقة، فلكل مرتبة من القوة مرتبة تناسبها من الفعلية، فلا يمكن أن نفرض أن الفعلية أقل مما تستعد له المادة، ولا يمكن أن نفرض أن مرتبة القوة أضعف مما تقتضيه الصورة، بل لكل منهما اقتضاء خاص واستدعاء خاص يجب أن يراعى عند حصول التركيب بينهما. فالمادة المستعدة لها الصورة المناسبة، والصورة العارضة لها القوة المناسبة لها في العروض. وعليه. فإذا فرضنا التناسخ يلزم من ذلك حصول مباينة بين جهة الفعلية وجهة القوة، وذلك لأن التناسخ يعني انتقال نفس تم لها ما تستعد له من الكمالات، وحصل لها الفعلية في جميع ما يمكن لها من جهات الكمال، أن تنتقل تلك النفس إلى بدن ليس مستعدا لكل هذه الكمالات دفعة، وإنما يستعد لها بنحو التدريج، كما لو حكمنا بأن نفس الشيخ تنتقل إلى بدن الصبي. ومن الواضح أن علوم الشيخ لا يحتملها هذا البدن الضعيف، فيلزم من ذلك عدم التناسب حينئذ بين الفعلية والقوة. وإذا لم يكن هناك تناسب لم يعقل اتحاد بينهما، ولو من جهة أن هذا يعني تنزل ما هو بالفعل إلى أدنى من درجة فعليته، وهذا يعني أن ما بالفعل يصبح بالقوة، وهذا مستحيل. فقال صدر المتألهين أن التناسخ يقتضي تنزل الشيء عن درجة فعليته، وهذا أمر يحكم العقل باستحالته بالبداهة. نعم نعم، لا بد من ذلك. هذا من الممكن أن يشكل به بدوا، لكن مع التأمل يندفع، وذلك لأن التمايز بين الشيخين لا بد أن يكون من جهة قصور مادة أحدهما عما في فعلية الآخر. مثلا لو كانت المادة في زيد مستعدة لصورة عمرين لوجد عمران أو وجد ما يشابهه تماما، لكن الداعي إلى امتياز هذا عن هذا حتى مع حصول الشبه التام، مع ذلك يبقيان اثنين. هذه الاثنينية هذه ناشئة من ضعف المادة عن حصول الصورة الواحدة، وهذا يعني أن في كل منهما خصوصية عدمية تنشأ من قصور المادة عن قبول فعلية الآخر. وبالتالي لو حكمنا بأن هذه الصورة تنتقل إلى هذا البدن، فمعنى ذلك أن هذه الصورة التي لم يحتملها إلا هذا البدن تنتقل إلى تلك المادة التي لم تحتمل الصورة أولا، ويبقى الإشكال أن المادة الضعيفة تنتقل إليها صورة ليس في مكنتها أن تقبلها. إلى بدن الولي قصدي. مو من جهة، من جهة عدم حصول التناسب بين المادة والصورة المنافي لحصول التركيب الاتحادي. صدر المتألهين قال بذلك من جهة، يعني هو لم يصل يعني يخص الكلام بالتنزل، لكن يبقى الإشكال من هذه الناحية أيضا تنزليا، وذلك لأن البدن للولي وإن كان أكمل لكن يبقى أن كماله محدود من جهة بدنيته. مثلا بدن الولي لا يمكن أن يكون قابلا لأبعاد البيت، ليش؟ لأن مادة بدن الولي ضعيفة، كما في الروايات أن الإمام الصادق عليه السلام أو الإمام الباقر عليه السلام لبسوا درع النبي صلى الله عليه وآله الطاهرين ففاضت ثم فاضت، وصاحبكم هو الذي إذا لبسها تمت عليه، كما في مضمون الحديث يعني أن أبدان الأولياء مختلفة من هذه الجهة، لكن هذا مربوط من مرتبة مادتهم أو ماديتهم لا بمرتبة نفوسهم وأنوارهم. فحتى أبدانهم عليهم السلام مختلفة متفاوتة، فلكل بدن استعداد خاص، يأتي الإشكال فيه أيضا. نقرأ هذا المقدار. قال ولهم في إبطاله وجوه من الدلائل وعمدتها أن البدن إذا كمل استعداده لحدوث النفس فاضت عليه من المبدأ أي النفس لأن الجود تام والفيض عام لكل بدن مستعد نفس من واهب الصور والشرط وهو صلوح القابل حاصل فلو تعلق به نفس مستنسخة أيضا لزم اجتماع نفسين على بدن واحد فإن قلت ما على واهب الصور إلا أن يعطي هذا البدن نفسا أما أن يعطيه بدنا جديد نفسا جديدة أو مستنسخة فهذا ليس بمناف لجوده ولا لفيضه قلت حكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز واحد إن اقتضى هذا بدنا نفسا فلماذا أعطى ذاك البدن نفسا جديدة وإن كان في ذلك البدن خصوصية فالمفروض أن هذا البدن مثله أي في اقتضائه لنفس جديدة فإذا فرضنا التناسخ أيضا يلزم اجتماع نفسين ثنتين وهو باطل لأن كل واحد يجد أن ذاته واحد لاثنان وإليه أشرنا بقولنا لزوم اجتماع نفسين على صيصية تناسخا قد أبطل ولصدر المتألهين قدس سره برهان آخر متين وهو قوله ونحن بفضل الله وإلهامه علمنا ببرهان قوي على نفي التناسخ مطلقا أي سواء كان نسخا أو فسخا أو رسخا أو مسخا وهو أن النفس لها تعلق ذاتي بالبدن والتركيب بينهما طبيعي اتحادي طبيعي أن يحصل من انضمام هذا إلى ذاك حقيقة جديدة اتحادي أي أن التركيب ليس بانضمام وانعزال أحدهما عن الآخر ولكل منهما حركة جوهرية إذ كما أن البدن ينتقل من مرتبة من المراتب في ذاته إلى مرتبة أخرى في ذاته كذلك النفس تنتقل من العقل الهيولاني إلى العقل بالملكة إلى العقل بالفعل إلى العقل المستفاد وهذا الانتقال في النفس يوازيه حركة في البدن ولكل منهما تأثير في الآخر إيجابا وإعدادا فإن استعداد النفس يوجب حركة البدن وحركة البدن توجب استعدادا في النفس وهكذا وكذا البدن ولها في كل وقت أي للنفس شأن آخر من الشؤون الذاتية بإزاء ما للبدن من الصبا إلى الحرم فنفس الصبي أضعف من نفس الكاهل ونفس الكاهل أضعف من نفس الشيخ وهكذا وذلك بموازاة ضعف بدن الصبي عن بدن الكاهل واختلاف بدن الكاهل عن بدن الشيخ لاحظ أنه اختلف التأثير انتقال الصبي من القوة إلى الضعف كان يؤدي إلى تكامل النفس وذلك لأن النفس تكمل فيما تحتاج إليه في تدبير البدن لما كانت حاجة الشاب القوي مفتول العضلات إلى أن يدبر بدنه أقوى من حاجة الطفل لاعتماده على ذويه كانت نفس الشاب طماحة إلى تعلم الأشياء فهذا الانتقال من الضعف إلى القوة يدفعها نحو التعلم حتى إذا بلغ أشده استحكمت في نفسه الملكات المرتبطة بالشهوات أو المرتبطة بالغضب فصرفت نفسه عن تعلم الحكمة المربوطة بالنفس لانشغالها بتدبير بدنها. فإذا ضعف البدن واستحكمت هذه الشهوات فيه كان ذلك مؤديا إلى جهله فهنا يكون انتقال الإنسان من القوة إلى الضعف إما مؤديا إلى تناقصه أو مؤديا إلى تكامله إن كان قد صرف بدنه تصريفا جيدا. فلا يقال أن النفس دائما متصاعدة، لا، حتى النفس مو متصاعدة، نفس الشاب أقوى من نفس الصبي، ثم نفس الشيخ أقوى من نفس الشاب من جهة ولكن قد تكون أضعف من جهة أخرى. فإن كان عالما كانت نفسه أقوى بالنسبة من بدنه، أقوى بمعنى أن كمال نفسه في تصاعد وكمال بدنه في تناقص، وهذا كالعالم الهرم الهم الذي لا يستطيع أن يرفع عضوا على عضو ولكن مع ذلك نفسه نورانية. وفي المقابل شيخ الله عز وجل أركسه في الفتنة ركسا مثل هذا في تنازل وتسافل والعياذ بالله. على كل حال، وهما معا يخرجان من القوة إلى الفعل، الخروج معا بالنحو الذي ذكرناه من أن لكل منهما تأثيرا على الآخر إيجابا وإعدادا. فتكامل النفس يعطي البدن قوة واستعداد في طلب الكمال الخاص، وكمال البدن يعطي النفس أيضا قوة واستعدادا خاصا، وهكذا يكون لكل منهما أثر. ثم إذا خرجت البدن من كمال إلى كمال اكتسبت النفس كمالا آخر. ودرجات القوة والفعل في كل نفس بإزاء درجات القوة والفعل في بدنها الخاص ما دام تعلقها البدني ما دام تاما. وما من نفس إلا وتخرج من القوة إلى الفعل في مدة حياتها الجسمانية، إما في طرف السعادة أو في طرف الشقاوة. حتى الطغاة والكفار فإن نفوسهم أكمل منها قبل أوان موتهم. ما من نفس منفوسة إلا وهي تستكمل رزقها قبل أن تقبض، كما ورد ذلك في الحديث الشريف إن روح القدس نفث في روعي أنه ما من نفس منفوسة إلا وهي مستكملة رزقها قبل خروجها من بدنها. بمعنى أن نفس الكافر في الواقع استكملت رزقها، أي أنها قبل أن تموت لم تستكمل الرزق، فهي عند موتها أكمل منها قبل موتها. لكن هذا الكمال هو كمال خاص بها، فلا يتنافى ذلك مع نقصانها وشريتها من جهة أخرى، أي بلحاظ نظام الوجود أو طبيعة نوعها أو جهة خيريتها. يعني في الواقع يكون عذاب الإنسان الكافر يوم القيامة من جهة أن ذاته سجن لذاته، عقله مسجون، بعقله يحس بالألم. فعندما يبدل الله عز وجل جلودهم كلما نضجت فهذا الألم ليس من جهة عروض الإحراق على الجلد، لا، الجلد لا يتألم، الذي يتألم نفوسه. هذا ليس معناه أن العذاب ليس جسماني، لا، العذاب جسماني، لكن مماسة النار للجسم ليست عين العذاب، العذاب في الإحساس بالمماسة، وهذا شأن النفس. وهذه النفس المدركة هي التي تكون محبوسة في ذلك البدن الذي هو نار، نار تطلع على الأفئدة. فإذا صارت بالفعل في نوع من الأنواع استحال صيرورتها تارة أخرى في حد القوة المحضة. لا يمكن أن ترجع نفس الشيخ إلى حد الصبا، كما استحال صيرورة الحيوان بعد بلوغه إلى تمام الخلقة نطفتان لأن الحركة لأن هذه الحركة جوهرية ذاتية لا يمكن خلافها. وجه ذلك أنه لو رجعت بعد قطع هذه المرتبة من الحركة الجوهرية إلى ما وراء ذلك تبدلت ذاتها، ولا بد في كل حركة من بقاء الذات. فإن قلت قد سبق منكم تصوير ذلك بالاتصال أن الذات باقية بحفظ مراتب الاتصال، قلنا نعم، في إذا حفظت اتصال المراتب، إذا حفظ اتصال المراتب كان الموضوع باقيا. لكن كيف نوجه انتقال الشيء من حد الفعلية إلى حد القوة؟ هذا لا معنى له، وذلك لأن الفعلية تكون متحدة مع القوة السابقة لا مع القوة اللاحقة. اتحاد الفعلية السابقة مع القوة اللاحقة هذا أمر غير ممكن، وذلك لأنه بمثابة بطلان الذات. لذلك قال لا يمكن خلافها لا بقسر ولا بطبع أو إرادة أو اتفاق. فلو تعلقت نفس مستنسخة من بدن بآخر عند كونه جنينا أو غير ذلك لزم كون أحدهما بالقوة والآخر بالفعل. حتى لو فرضنا التساوي في جميع الجهات يبقى أن بدن هذا الشيخ بالنسبة إلى كمالات نفس ذلك الشيخ الآخر المساوي له في العلم، لكن هناك كمالات هي له بالقوة. فلو انتقلت نفس الشيخ الثاني إلى الأول لازم أن تكون وهي بالقوة بالفعل من تلك الكمالات بالقوة مرة أخرى، وهذا باطل. وكون الشيء بما هو بالفعل بالقوة وذلك ممتنع، لأن التركيب بينهما طبيعي اتحادي، والتركيب الطبيعي يستحيل بين أمرين أحدهما بالفعل والآخر بالقوة. هذا ما سنح بالبال، هذا كلامه قدس سره باختصار ما. طبعا كان اللازم بمثل المصنف القائل بأن التركيب بين المادة والصورة انضمامي لاتحادي أن يبين كيفية صحة التمسك بهذا البرهان على مبناه، ولكنه لعله أوكل الأمر إلى فطنة القارئ ولعله غفل والله العالم. لكن هذا الكلام لا يتناسب مع مبانيه، نعم يتناسب مع مبنى صدر المتألهين، لأنه يقول أن التركيب اتحادي بين المادة والصورة. وإليه أشرنا بقولنا ومع وصول الأنفس لغاية أي إلى غاية لا تقتضي التنازل أي ارتجاع الأنفس إلى القوة الأولية العناية الربانية. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد.